من إذاعة لبنان الحر منحييكم حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. تنذكر وما تنعاد جملة ترددت ألف المرات على لسان كل اللبنانيين يلي داقوا الأمرين بسبب نتائج الحروب المدمرة يلي صارت على أرضهم عمدى عشرات السنين. وللأسف هالمقولة مقولة تنذكر وما تنعاد تنذكر كل سنة ب 13 نيسان وانعادت عشرات المرات على مدى سنوات طويلة. نحن اليوم الأربعاء 22 نيسان وب 13 من هالشهر بصادف ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية، ولكن مش رح نرجع بالزمان لهديك الفترة المأساوية ولا رح نحكي عن تفاصيلها، إنما رح نرجع بالزمان ل 80 سنة لورا لسنة 1948 ونستعرض لائحة الحروب والمآسي اللي مرقت على لبنان من هيداك الوقت لهلأ. بالحلقة اليوم رح تترافقوا مثل العادة معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون ومع زميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. أغنية البداية مع جورجيت صايغ يا ناسيني. إذن حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن بلشت ورجع بالزمن ل 80 سنة لورا نعدد الحروب والمآسي يلي مرقت على لبنان من سنة 1948 لهلأ. الحروب والمآسي التي مرت على لبنان منذ 80 عاماً حتى يومنا هذا هي على شكل التالي. سنة 1948 اللجوء الفلسطيني إلى لبنان. سنة 1958 ثورة عبد الناصر وتدخل المارينز لإيقافها. فتدخلت قوات المارينز الأمريكية في لبنان في 15 تموز 1958 لدعم حكومة رئيس الجمهورية كميل شمعون. جاء هذا التدخل استجابة لطلب شمعون بعد تصاعد حدة الاضطرابات في لبنان بسبب ثورة 1958 المؤيدة لجمال عبد الناصر وبسبب انهيار النظام الملكي في العراق وخوفا من التمدد الشيوعي والنفوذ الناصري ولتطبيق مبدأ أيزنهاور. واعتبر التدخل أول تطبيق لمبدأ الرئيس الأمريكي أيزنهاور الذي التزم بمساعدة الدول التي تواجه تهديدات شيوعية أو نفوذ خارجي في الشرق الأوسط. ونزل حوالي 14 ألف جندي أمريكي من المارينز لتأمين مطار بيروت ومرفأ بيروت ومداخل العاصمة. انتهى التدخل بسحب القوات الأمريكية في أواخر تشرين الأول عام 1958 بعدما تم انتخاب قائد الجيش حينها فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية.
لبنان الدنيا كلها المجد بأرضها توصل.
مكملين سوا حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن ومكملين رجعتنا بالزمن لسنوات مختلفة مرق فيها لبنان بحروب وبأزمات، ومكملين إذن تعديد هالسلسلة من المآسي والحروب يلي مرقت على لبنان من 80 سنة تقريبا لهلأ من سنة 1948 للوقت الحالي. سنة 1968 تدمير إسرائيل لطيارات الميدل إيست، فقد قامت قوات خاصة إسرائيلية بتدمير 8 طائرات للشركة على أرض المطار رداً على هجوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على طائرة إسرائيلية في أثينا، وكانت هذه الاعتداءات تهدف إلى شل قدرات لبنان الجوية وإلى ضرب الاقتصاد وإلى الضغط السياسي والعسكري عبر استهداف البنية التحتية المدنية والشركات الوطنية التي يملكها مصرف لبنان. اتفاقية القاهرة وتشريعها لحمل الفلسطينيين السلاح سنة 1969، فاتفاق القاهرة الذي تم توقيعه عام 1969 وقع تحديداً في 23 الثاني من هذا العام بين الجيش اللبناني ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصر عبر زعيمها جمال عبد الناصر لتنظيم الوجود المسلح الفلسطيني في لبنان، واعترف الاتفاق بشرعية العمل الفدائي الفلسطيني وبحقهم في إدارة المخيمات مقابل التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية. الحرب الأهلية سنة 1975 التي استمرت 20 عاما وأدت إلى وقوع 150 ألف قتيل وإلى إبرام اتفاق الطائف. دخول الجيش السوري إلى لبنان سنة 1976. الاجتياح الإسرائيلي لغاية نهر الليطاني سنة 1978. سنة 1982 تم اجتياح إسرائيل لبيروت. حرب التحرير سنة 1989. عناقيد الغضب سنة 1996. اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري سنة 2005. حرب تموز سنة 2006. حرب نهر البارد سنة 2007. 7 أيار سنة 2008. النزوح السوري سنة 2011. معركة عرسال سنة 2014. معركة فجر الجرود سنة 2018.
عم بحلمك يا حلم يا لبنان، انت الهدايا بالعلم، والكاس شيء انه انسكب.
مكملين سوا حلقة اليوم من برنامج عبر الزمان، والانتقال هلأ بالزمان لسنة 1916، تاريخ توقيع اتفاقية سايس بيكو يلي قسمت الأراضي بالمنطقة العربية يلي كانت تحت حكم السلطنة العثمانية، قسمتها بين فرنسا وبريطانيا يلي ربحت بالحرب العالمية الأولى على السلطنة العثمانية. سايس بيكو يوم قسمت فرنسا وبريطانيا تركت العثمانيين بينهما. وقعت اتفاقية سايس بيكو السرية بين فرنسا وبريطانيا، وكان هدفها اقتسام الأراضي العربية التي كانت تحت الحكم العثماني. عينت الحكومة الفرنسية قنصلها العام السابق في بيروت جورج بيكو مندوبا ساميا لمتابعة شؤون الشرق الأدنى. ولما سافر بيكو إلى القاهرة واجتمع بالمندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى مارك سايكس بإشراف مندوب روسيا، تم الاتفاق على اتفاقية سايس بيكو. سميت هذه الاتفاقية بهذا الاسم نظرا إذن للمندوب السامي الفرنسي لمتابعة شؤون الشرق الأدنى جورج بيكو، وللمندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى مارك سايكس. قال سايكس إنه يريد أن يرسم خطاً يبدأ بحرف الألف، يقصد بذلك مدينة عكا الفلسطينية التي تسمى بالإنجليزية أكر، وينتهي بحرف الكاف في إشارة إلى مدينة كركوك العراقية، كما يروي الكاتب البريطاني جيمس بار في كتابه خط في الرمال. هذا الخط قسم الشرق الأوسط على خرائق الاتفاق، وقسم معه النسيج القبلي والعشائري والانتماءات الدينية. وأسفرت هذه الاجتماعات والمراسلات عن اتفاقية عرفت باسم اتفاقية القاهرة السرية، ثم انتقل المجتمعون إلى مدينة في روسيا، وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقية ثلاثية سميت اتفاقية سايس بيكو، واتفقوا فيها على مناطق نفوذ كل دولة على النحو التالي: استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أضنة، استيلاء بريطانيا على منطقة جنوب وأوساط العراق بما فيها مدينة بغداد وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين، استيلاء روسيا على الولايات الأرمنية في تركيا وشمال كردستان، حق روسيا في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس بالأماكن المقدسة في فلسطين، المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا وتلك التي تحصل عليها بريطانيا، تكون اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة، ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، ويشمل النفوذ الفرنسي شرق بلاد الشام وولاية الموصل، بينما النفوذ البريطاني يمتد إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية. عبر الزمن نكمل معكم، ومن خريطة الشرق الأوسط القديمة يلي انرسمت سنة 1916 خلال اتفاقية سايس بيكو، الانتقال هلأ بالزمن لزمن المستقبل وللحديث عن خريطة الشرق الأوسط الجديد. لم يكن الشرق الأوسط يوما ساحة ساكنة، بل ظل قرنا كاملا يترنح بين الاحتلالات والنزاعات والانقلابات، تتبدل فيه التحالفات مثل تبدل المواسم. لكن ما يحدث خلال السنوات القليلة الماضية مختلف تماما من حيث الجوهر والزمن والوسائل. نحن اليوم أمام لحظة إعادة تشكيل تاريخية، لكنها لا تأتي عبر الحروب وحدها، بل عبر المعادلات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا وتبادلات التموضع الجيوسياسية. الشرق الأوسط الجديد لا يرسم هذه المرة على الورق فحسب، بل يعاد تشكيله على الأرض عبر مشاريع وممرات وقرارات مالية ومصالح تتجاوز منطق القوة العسكرية إلى منطق الكفاءة الاقتصادية، وتنتقل من الجغرافيا الدموية إلى الجغرافيا الربحية الاقتصادية. التحولات الاقتصادية التي نراها اليوم لم تولد فجأة، بل كانت نتائج تراكم لأحداث مفصلية. فمنذ بداية الألفية بدأ الاهتمام العالمي بالمنطقة يتبدل تدريجياً. اليوم نشهد وبوضوح كيف أن مشاريع عملاقة مثل طريق الهند، الشرق الأوسط، أوروبا، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، ومحور الربط التجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا عبر العراق والأردن، كلها ليست مجرد مشاريع بنى تحتية أو لوجستية، بل هي عقود تأسيس لشرق أوسط اقتصادي جديد. لم تعد المعارك تدور فقط على خطوط النار، بل أيضا على خطوط السكك الحديدية وعلى أسعار الغاز الطبيعي ومواضيع مراكز البيانات وسلاسل التوريد. عبر زمن مكمل معكم ومكملين حديثنا عن زمن المستقبل، وتحديدا عن خريطة الشرق الأوسط الجديد. لفهم شكل الشرق الأوسط الجديد لابد أن نقرأه من خلال العدسة الاقتصادية لا الأمنية فحسب. فالمنطقة التي عرفت لعقود طويلة بوصفها منبعاً لصادرات الطاقة ومسرحاً دائماً للحروب، باتت الآن تتصارع على موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي. فالسعودية مثلاً التي كانت تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من عائداتها العامة حتى 2015، نجحت عبر رؤية 2030 في خفض تلك النسبة تدريجياً بتنويع مصادر الدخل وجذب استثمارات غير نفطية تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، واستحداث مشاريع مستقبلية كمدينة نيوم التي تبلغ ميزانيتها التقديرية نحو 500 مليار دولار، لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. الإمارات بدورها سبقت في هذا المضمار، فتحولت إلى مركز مالي وتجاري عالمي يضاهي في بعض مؤشراته سنغافورة وهونغ كونغ، وأسست منظومة اقتصادية متكاملة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أما قطر فقد استخدمت فائضها المالي في بناء شبكة نفوذ طاقوي وسياسي وإعلامي متكاملة تمتد من أوروبا إلى آسيا، مستفيدة من مكانتها كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وردي خمرة مثلي سمرة بسر مثل بقلي.
عبر زمن مكمل معكم ومكملين حديثنا عن زمن المستقبل، وتحديدا عن خريطة الشرق الأوسط الجديد اللي كنا بدأنا وبلشنا الحكي عنها قبل هالوقف الغنائي. التحول الأبرز الذي عجل في إعادة تشكيل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط التي قد تتحول قريبا إلى شرق أوسط جديد، إذن هذا التحول الأبرز الذي عجل في إعادة تشكيلها هو العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول 2023، ذلك الحدث الذي ظن كثيرون أنه مجرد جولة جديدة في الصراع الدائر في فلسطين، تبين لاحقا أنه زلزال جيو اقتصادي حقيقي. الحرب أخرجت جماعة الحوثي في اليمن إلى واجهة التأثير العالمي عبر استهداف الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2024 واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. كما تسبب القصف الإسرائيلي المكثف والتوغل البري في غزة في تدمير البنية التحتية بالكامل، وعرقلت مشاريع التطبيع والربط الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج التي كانت في طور التبلور. ما يحدث اليوم يمكن مقارنته بلحظة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين أعادت القوى الكبرى رسم المنطقة وفق توازناتها الاستعمارية، لكن الفرق أن تلك الخريطة رسمت على الطاولة، أما خريطة الشرق الأوسط الجديد فهي ترسم على الأرض عبر المشاريع والتحولات التكنولوجية والتشابكات الاقتصادية. في السابق كانت الجغرافيا السياسية هي الحاكمة، أما الآن فقد باتت الجغرافيا الاقتصادية هي البوصلة الجديدة. وفي ضوء هذه المعطيات يمكننا أن نرسم سقفاً زمنياً منطقياً لظهور الملامح الكاملة للشرق الأوسط الجديد. فبحلول عام 2030 ستكون معظم مشاريع الربط الاقتصادي مثل ممر الهند الخليج أوروبا وميناء الفاو الكبير في العراق ومنصات نيوم الرقمية في السعودية قد بدأت فعلياً بالعمل، وسيتحدد حينها من هم اللاعبون الرئيسيون في منطقة الشرق الأوسط الجديد. أما بين عام 2030 و2035 فستكون مرحلة الاختبار الجدي للتماسك الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المناخية والتحول في الطلب العالمي على الطاقة والضغط الديموغرافي. وإذا لم تستطع بعض الدول أن تكيف اقتصاداتها مع هذه التحديات فإنها ستكون مرشحة إما للفوضى أو للتبعية أو للتهميش. وبحلول عام 2040 سيبرز شرق أوسط جديد مختلف كلياً وجذرياً عن الشرق الأوسط الحالي، وهذا الشرق الأوسط الجديد ستقاس فيه القوة ليس بعدد الجنود أو صفقات السلاح بل بما يلي: حجم البيانات المتداولة، قدرة الموانئ، عدد الشركات الناشئة، مؤشرات الابتكار، حجم رؤوس الأموال العابرة. من سيفهم هذه اللغة الجديدة ويدخلها بذكاء سيكون له مكان في هذا المستقبل. حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن خلصت، كانت معكم رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. حلقة جديدة منترافق فيها سوا الأسبوع اللي جاي بتمام الساعة 1، ومن هلأ لوقتها تضلوا بألف خير وإلى اللقاء.